قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
بنحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
منرحب فيكم بحلقتنا لليوم. جهاز الاعتناء بمديرية تنظيم وإدارة العتاد باللواء اللوجستي عتاد احتياط قيادة الجيش بأيدي أمينة.
أنشئ جهاز الاعتناء عام 2004 بهدف الاعتناء بالعتاد الموضوع كاحتياط لقيادة الجيش، وحدد ارتباطه بمديرية تنظيم وإدارة العتاد باللواء اللوجستي، وبيتبع لسرية القيادة والخدمة بالمديرية، وبيشتغل بإشراف من آمر السرية، وجرى تفعيله عام 2011. آمر سرية القيادة والخدمة بمديرية تنظيم وإدارة العتاد الرائد ليديا عون بتشرح عن المهمات المتعددة للجهاز.
مساعفة عتاد احتياط القيادة الموجود بمخازن اللواء اللوجستي وفي قيود الجيش، وهو يشمل عتاد قوامي، عتاد متكامل، إشارة، آليات، أسلحة، مولدات كهربائية، آليات، آلات وما إلى ذلك، عتاد قطع البدل، محركات وعلبات سرعة إلى آخره. العتاد المستلم من القطع والوحدات يلي بتنوي القطع إعادته للمخازن بسبب انتفاء الحاجة لاستعماله. العتاد المصادر والمقرر تسوية وضعه استناداً لحكم محكمة. العتاد المقدم هبة للجيش اللبناني.
ولا إجراء عملية المساعفة لعتاد معين رح ناخد الآليات كمثال. العملية الإدارية بتتم عبر جهاز الاعتناء من خلال تنظيمه لقصائم سين 7. هالمسار الإداري بتم على الشكل التالي:
بعد استلام الهبة تفاد القيادة عن استلام العدد، نعطي مثل الآليات. بعدها بيجي أمر تجهيز لإدخال الهبة بقيود الجيش. بعد أمر التجهيز ينشأ سجل حياة لكل آلية، تعطى رقم عسكري لحتى تصير عتاد عسكري. هيدا الموضوع بيتم بقسم العتاد المتكامل التابع لمديرية تنظيم وإدارة العتاد. من بعدها يتم إرسال سجلات الحياة لجهاز الاعتناء يلي على أساسه بيتم عرض الآليات على المشاغل لنتأكد من جهوزيتها. إذا في آليات بحاجة لتصليح بيجي أمر التجهيز بيحدد لك السلفة اللي بدك تصلح فيها، يلي هي إما سلفة اللواء اللوجستي ويتم حين تحويلها على المصلحة الإدارية باللواء، أو في سلفة مديرية المشاغل يتم تحويلها على القسم الإداري بالمديرية. من بعد ما يتم تصحيح يفاد جهاز الاعتناء عن انتهاء العمل وجهوزية الآلية. من بعدها يتم التأكد من جهاز الاعتناء وإخبار مديرية المخازن بإدخالها بالقيود وإفادة التجهيز انتهاء العمل بهالموضوع.
مثال آخر وهو السلاح، حيث بيتعامل معه الجهاز بدقة كبيرة، وأكيد التعاون مع مديرية المشاغل بهالموضوع أمر أساسي، والهدف عطول جهوزية العتاد لاستعماله بأي لحظة. حجم العمل بجهاز الاعتناء ضخم جدا، وبيتطلب إتمامه تمديد أوقات الدوام وإجراءات أخرى. بتعطي الرائد عون فكرة عن حجم هالعمل الضخم.
نبعتها نحن على مديرية المشاغل، بيجي من مديرية المشاغل بسموه بون، بيكتبوا عليه جميع الأعطال بكل بندقية. رح ناخد مثل بندقية واحدة، أوقات بيكون ناقصها ما يقارب العشر قطع. هيدي العشر قطع بينعمل 11 بكل قطعة لحتى نبعت نسأل عنها بقطع البدل إذا كانت موجودة داخل المديرية، وإذا ما كانت موجودة تحول على المصلحة الإدارية إلى شراءة من الخارج لتجهيز هالبندقية وتصير صالحة للاستعمال.
إذا عملنا العملية الحسابية لمساعفة هالبنادق يلي ذكرتها الرائد عون بيطلع معنا 157 بندقية بحاجة كل واحدة منهم لعشر قطع بدل، كل قطعة بدل بحاجة لقصيمة 11، بصير الرقم 1570 قصيمة بحاجة يتعالجوا بمدة 3 أيام. أمر آخر مهم بجهاز الاعتناء هو عدم قدرة مديرية المخازن باللواء اللوجستي تسليم أي عتاد دون الحصول على أمضاء من رئيس جهاز الاعتناء، وهالشي بأكد على الدور المحوري والأساسي للعمل الإداري لهالجهاز. وعند استلام آمر سري جديد لوظيفته بيقوم بجرده ليطابق سجلاته مع الموجودات بالمخازن، ولكن بحسب تعليمات الإدارة بالجيش بيقوم جهاز الاعتناء بجردات دورية وبيطابق الأرقام يلي عطول عم بتكون صحيحة. بيطمح جهاز الاعتناء لزيادة عديده، وهو عم يشتغل على بعض المشاريع المستقبلية يلي رح تزيد من إنتاجيته أكتر وأكتر. بتختم الرائد ليدي عون بشرح عن هالمشاريع.
القطع اللي بدها ترد العتاد تعمل على تصليحه لحتى يفوت جاهز للاستعمال، ما نحنا نقعد نشتغل فيه كمان وننظم قصايم. بيرجع الأهم شغلة عم نشتغل عليها هي الانتقال من الشغل الورقي يلي هو سجل حياة لكل عتاد عسكري، لحتى نعمل تقليل ونصير نشتغل بالتقليل مثل ما هلأ عم نتداول البريد بين قطع الجيش بالكمبيوتر.
تنظيم وإدارة العتاد بالجيش هو عمل متكامل وبحاجة لجهود جميع العاملين فيه. المسار الإداري الطويل هو لضمان جهوزية هالعتاد ولضمان استخدامه بأرض المعركة. تحقيق الانتصار بيتم بجهود عسكري الوحدات المقاتلة، وبيتم كمان بجهود العسكريين الإداريين يلي عم يضمنوا جهوزية العتاد المستعمل من قبل رفاقهم. وجهاز الاعتناء بمديرية تنظيم وإدارة العتاد عم بيكون حلقة وصل أساسية بهالعمل الجبار.
قانون النزاعات المسلحة مع العقيد الركن زياد رزق الله.
من بعد ما شفنا المناطق المجردة من وسائل الدفاع، في منطقة في تشابه بينها وبين المنطقة المجردة من وسائل الدفاع، هي منطقة منزوعة السلاح، هي منطقة يتفق فيها أطراف النزاع أنه ما بيجوز حدا يحتل منهم أو يستخدمها. هيدا فارق أساسي بينه وبين المنطقة المجردة من وسائل الدفاع يلي هيديك تنشأ بإعلان من طرف واحد وفي الخصم أنه يحتلها، بس هيدي مثل ما قلت برجع بكرر ما في يحتلها أو يستخدمها أي طرف من أطراف النزاع لأغراض عسكرية. وهيدي المنطقة تنشأ في زمن الحرب باعتمادها المنطقة المنزوعة سلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، كمان باتفاق بين طرفين يحدد عدد القوات الموجودة فيها والنشاطات اللي بحق لها تقوم فيها، بس تنزع الحماية عنها وبيحق لطرف يرجع يحتلها إذا أحد الأطراف فيها ارتكب ارتكاب جسيم خلافا للمبدأ يلي انشئت بموجبه هاي المنطقة او للاتفاق. مثلا اذا كان في اتفاق ممنوع ادخال الاسلحة الثقيلة، احد الخصمين ادخل اسلحة ثقيلة لهاي المنطقة بيكون اخل بالتزامه. في سياق المناطق المشمولة او الاماكن المشمولة بالحماية بدي احكي عن اماكن وجود الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. السكان المدنيين هن محميين بشكل عام، بس القانون دول الانسان لم يكتفي بحمايتهم شخصيا، بل اقر مواد كتيرة لحماية الاماكن يلي فيها مواد منشان هن يبقوا، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية يلي بتنتجها والمحاصيل والماشية إلى آخره. هيدي محمية بس في استثناء عليها، بشكل عام يحذر مهاجمتها أو تدميرها أو تعطيلها، بس فيي أنا استهدفها إذا كانت تستخدم فقط زادا للقوات المسلحة العدوة، وإذا مش زاد فدعما مباشرا على شرط أنه أمن البديل للسكان المدنيين. لكن المبدأ العام عدم تقييد العمليات العسكرية، في استثناء في هاجم بس عطول في شرط قد ما في حد من الضرر اللي بيلحق بالمدني. بالحلقة المقبلة رح نحكي عن الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطيرة.
المصطلحات العسكرية وتحديدها.
أفضلية الرمي، وهي توجيهات تعطى لمنسق نيران الدعم من أجل تنظيم واستعمال وسائل الدعم الناري وفق أهمية مهمات الوحدات اللي عم بيتم دعمها.
إحدى أقوى النساء المحاربات بالتاريخ
نزينغا مباندي، وهي ملكة محاربة لمملكتي اندونغو وماتامبا خلال القرن السابع عشر، وحاربت بمهارة وشجاعة من أجل تحرير مملكتها من الاستعمار البرتغالي يلي كان عم يسعى للسيطرة على أفريقيا بوقتها.
شو بيعني التوقف عن الاعتماد على النفط جيوسياسيا؟
بسهول الأندلس توصلوا لكيفية توليد الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة باليوم، وتمكنوا من فعل هالشي عن طريق نصب أكثر من 2500 مراية ضخمة على منصات هيدروليكية بتتابع مرور الشمس عبر السماء. هالمثال مش بس دليل على مدى سرعة تغير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، بل هو إلقاء الضوء على مدى اعتمادنا على الكهرباء كمصدر بديل للطاقة. ومن المتوقع أنه يتسارع وينتشر استخدام السيارات الكهربائية بشكل كبير، تيصير هالشي هو القاعدة مش الاستثناء. وبالفعل بلش إنتاج بعض طائرات الركاب يلي بتشتغل على الكهرباء، تيبقى السؤال أمتين ببلش تشغيل السفن بواسطة البطاريات بدلا من الوقود. والسؤال الأهم هو أمتين رح توصل هالثورة المتجددة لذروتها، وهل رح توصل بالوقت المناسب لحماية الكوكب من ظاهرة الاحتباس الحراري؟ وفي سؤال آخر بيطرح حاله، وهو شو مدى تأثير هالتقنية الجديدة مش بس على مناخ العالم إنما على سياساته؟ شو بيصير بميزان القوى السياسية العالمي بس تتوقف كتير من الدول عن شراء الكتير من النفط والغاز؟ لأكثر من قرن من الزمن كانت الدول يلي عندها نفط وغاز عندها القوة بالمعنيين الحرفي والسياسي، وكانت الحروب تندلع بسبب النفط والغاز. وبلش كل شيء قبل الحرب العالمية الأولى، بس قام وينستون تشرشل بصفته قائد للبحرية البريطانية بتحويل استخدام السفن للفحم المنتج بمقاطعة ويلز للنفط المستورد. ولضمان حصول البريطانيين على النفط بشكل مستمر، اشترى تشرشل حصة بشركة نفط رائدة بإيران رح تعرف فيما بعد باسم بريتش بتروليوم. ومن هاللحظة ممكن فهم لكتير من تاريخ القرن العشرين من خلال سعي الدول للحصول على النفط والغاز. والهم الأبرز رح يكون لأي مدى رح تغير الطاقة المتجددة هالمعادلة الجيوسياسية، وقديش رح تخسر بعض أكبر الدول المنتجة للوقود الأحفوري بالعالم من نفوذها بالشرق الأوسط، أفريقيا وأماكن أخرى. الجواب بالحلقة المقبلة. حقوق بين الخطوط، الحدود اللبنانية الجنوبية، تحولات تاريخية وإشكاليات حدودية، كتاب جديد للعميد المتقاعد أنطون مراد.
برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا بالعقيد جوزيف نهرة، وقع العميد المتقاعد أنطون مراد كتابه الجديد حقوق بين الخطوط، الحدود اللبنانية الجنوبية، تحولات تاريخية وإشكاليات حدودية، بحفل أقيم بقاعة بلدية الجديدة البوشرية السد بحضور حشد من المدعوين وأصحاب الاختصاص. موضوع الحدود اللبنانية موضوع كبير وشائك، عالج العميد مراد من جوانب مختلفة، وبلش حديثنا معه حول شرحه لعنوان كتابه الجديد
حقوق يعني أراضي اللبنانية خسرها لبنان بين الخطوط. الخطوط هي لخط الحدود الدولية، والخطوط اللي عم بتحاول تاخد محل هالخط هيدا، ونتيجة هالفوارق خلقت هالحقوق هيدي.
الحدود هي الخط الفاصل بين دولتين أو أكثر، وهي عنصر أساسي يجب تحديده عن تأسيس أي دولة ذات سيادة. حدود لبنان الجنوبية مرقت بمراحل تاريخية بارزة، وهالمراحل وصلت حاليا لإشكاليات عم بتواجهنا مع العدو الإسرائيلي.
التحولات التاريخية هي مزبوط 1923 كان أول ترسيم للحدود، ونحن نعتبره المرجع الأول، ما فيها نرجع لخلف. بعد منا بال 1949 تعرف أنه صار في اتفاق الهدني، كمان عمل خط الهدني، ورغم أنه بالاتفاق مكتوب انه خط الهدنة يتبع خط الحدود الدولية، ولكن بيّن في فوارق خسرتنا مساحة حوالي المليون متر مربع. بعد 1949 اجت الخط الازرق بال2000، فالخط الازرق فينا نعتبره 3 خطوط مش خط واحد. اول خط هو خط الخريطة الورقية اللي هو سميك، سميكته 50 متر، بقلب الخط في خطين، في خط اللائحة عطونا لائحة أحداثيات 198 نقطة كمان في فوارق، وبعد منها عطونا ديجيتال لاين كمان في فوارق، وبالتالي صار عندنا ثلاث خطوط. هون في خطورة لأنه العدو الإسرائيلي مش عم يعترف إلا بالخريطة الورقية، وبالتالي 50 متر، يعني رح يجي يوم العدو الإسرائيلي رح يعتبر أنه ما في مرجع. مش هيك أنا كتبت على كتابي ماذا بعد.
قراءة كتاب العميد أنطون مراد الجديد بحاجة مش بس لملاحظة الحقوق اللبنانية بين الخطوط المختلفة للحدود، إنما كمان للقراءة بين السطور لمعرفة حقائق معينة وصلت الحالة الحدودية للوضع الراهن. توصيات متعددة حملها الكتاب وتزامن إصداره مع المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، الوطن اللبناني بكيانه الحالي.
الكتاب كان جاهز قبل بسنة، ولكن أنا أخرته أصداً لل 2020 لحتى بالزمن مع المئوية، لحتى أقول توصيات تبعولي أهم توصية أنه إنشاء هيئة وطنية دائمة تعنى بموضوع الحدود لوقف مسلسل الخسارات المتتالية. مش هناك أنا قلب 2020 عم بقول من المعيب أنه نكون بعد ما استفدنا من أخطائنا ونحن على أبواب وداع المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير.
هالكتاب هو ثمرة حوالي 20 سنة من الخبرة الميدانية والأبحاث العلمية، وبيختلف بمعالجته لموضوع الحدود بنواحي متعددة.
هالكتاب اللي بيميزه عن غيره ما حدا معالج الحقب الحديثي، كلهم معالجين تقريبا لحد الاتفاق الهدني. أهمية هالموضوع أني أنا حاطط فيه خبرة مش بس أبحاث، يعني أنا عملت كتير أبحاث زائد الخبرة الميدانية. أنا من سنة 2000 من اليوم الأول بالخط الأزرق لليوم الأخير، كان آخر يوم بعد بتذكره بأربع حزيران 2017. مشان هيك أنا عم بحط بهالكتاب خبرتي لحتى يستفيدوا من الأجيال القادمة.
ومن خلال مشاركته كعضو بلجنة التثبت من انسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب اللبناني عام 2000، عاش العميد أنطون مراد خبرات متعددة، وحب أنه ينقلها لجميع اللبنانيين من خلال رسائل وجهها بكتابه.
أنا بال2000 لفت لي نظري أنه لما كنت عم بتحقق من الخط الأزرق، كان العدو الإسرائيلي الطيران العدو الإسرائيلي ما يتجرأ يقطع شبر فوق الخط الأزرق. كنت حس بالفخر الكبير، وكنت حس بالحزن على واقعنا الداخلي اللي قضينا انقسامات وعم نتلها مور تاني، والعدو نطرنا والعدو مبسوط لخلافاتنا. طبعا هيدا دون حربنا ضد العدو، عم نحطه بتصرف المسؤولين، عم نقول يا جماعة هيدي حقوقنا. خط الأزرق بالتعريف تبعوله خط مؤقت صار عمره 20 سنة.
حقوق بين الخطوط الحدود اللبنانية الجنوبية، تحولات تاريخية وإشكاليات حدودية. كتاب قيم جدا ورح يكون متوفر للجميع بالمعرض اللبناني للكتاب بأنطلياس يلي بينطلق بخمسة أدار المقبل.
مرحبا، معكم ميا رفايل من جمعية CDLL سيناكل دولا لوميير. جمعية CDLL بتساعد الأشخاص والعائلات للتغلب على مشاكل الإدمان على المخدرات والكحول وبناء مستقبل أفضل من خلال برامج متعددة. هدف حلقاتنا نشر التوعية للمستمعين على مخاطر تعاطي المخدرات بوقت هيدي الظاهرة صارت منتشرة كتير بمجتمعنا، واليوم رح نحكي عن الكوكايين. بس نقول تعاطي كوكايين بيروح تفكيرنا لحياة فاخرة، ومنفكر انه هو افخر انواع المخدرات، بس هيدي النظرة ما بتغير واقع انه الكوكايين مخدر مثله مثل اي نوع تاني، وعنده العواقب الجسدية والقانونية والمالية نفسها. الاعراض الجانبية للكوكايين ممكن تكون كتير مزعجة مثل الارهاق، الاحباط العاطفي، وهالشي ممكن يخلق رغبة شديدة باستعمال المخدر مرة تانية لمحاولة تخفيف هيدي الاعراض. وهيدي الرغبة يلي بتدفعنا ناخد المادة مرة تانية، وحتى لو كانت ناتجة عن التفتيش عن تخفيف الأعراض، رح تفوتنا بمشوار التعاطي والتعلق يلي بيودينا للإدمان. لهيك لازم ننتبه لما نسمع أنه فينا نستعمل الكوكايين كم مرة ونوقف، لأنه مجرد ما فتنا بالدوامة ممكن نعلق ونوصل للإدمان. كمان كتير منسمع أنه تعاطي الكوكايين بيساعدنا لأداء أفضل، بس يلي ما منعرفه أنه ممكن الاستعمال المتكرر يأثر سلباً على أدائنا ويخفف قدرتنا على الشعور بالمتعة بالإشياء يلي كنا نستمتع فيها سابقاً. وأخطر شي باستعمال الكوكايين هو أنه معظم التجار بيتلاعبوا بكمية الكوكايين الموجودة بالمادة وبيخلطوها مع مواد أخرى، وبوقت منفكر إنه هالكمية مش قوية على جسمنا، ممكن تكون قوية وتتسبب لنا بجرعة مفرطة المعروفة بالأوفردوز يلي أوقات كتير بتنهي لنا حياتنا. وأكتر من هيك، مش ممكن حدا يعرف شو هي الكمية يلي ممكن تتسبب له بجرعة مفرطة ويتوقع منها، وإلا ما كان حدا بيموت بأوفردوز. وخطر الكوكايين ما بيوقف بس عند الأوفردوز، لأنه الإنسان تحت تأثيره ما بيعود يحسب لخطر تصرفاته يلي بتخليه يصير عدائي متهور ويتورط بمشاكل كبيرة. نتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات، وهدف سيناكل دو لا لوميير بالتعاون مع برنامج الجندي المساهمة ببناء وطن خالي من المخدرات. وللمساعدة اتصلوا فينا على الرقم 81-211-311. للمزيد من المعلومات عن إشكالية الإدمان على المخدرات، زوروا موقعنا الإلكتروني www.beladrugs.com.
بدنا ناكل، بدنا نشرب. فقدان الكتلة العضلية عند المسنين أسبابها ونتائجها، مع اختصاصية التغذية إلهام درزي من المستشفى العسكري المركزي.
أهم أسباب قصر العمر عند الناس هو فقدان الكتلة العضلية، وعند المسنين خصوصاً. بعد عمر 65 بيتعرض الجسم لحالة اسمها ساركوبيني، وهي فقدان الكتلة العضلية يلي أهم نتائج المتقدمة هي الفراجيليتي أو سرعة العطب، الانكاباسيتي فيزيك أو أنه الإنسان ببطل يقدر يتحرك أو يعمل أي عمل بغض النظر عن المجهود اللي بده يقوم فيه لحتى يقوم بهالعمل، لو كان بسيط ممكن انه ما يقدر يعمله. جسمنا بيحتوي على 600 عضلة سكيلاتيك، يعني أساسية لحتى نقدر نتحرك، مما بيشكل 45% ل 55% من وزن الجسم ككل، يعني أمويان نص الجسم مفروض يكون عضل. مع العمر بنتعرض بشكل طبيعي وفيزيولوجي لما يعرف بفقدان العضل اللا إرادي، وما ينتج عنه من نقص القوة بالجسم وقلة استعمال هالعضلات بيسرع بدوبانا أو بفقدانا. كما أنه هالمشكلة بتنتج عن عدم قدرة الجسم على تعويض الألياف العضلية عند عملية التجدد العضلي أو turn over muscular، لأنه الأكل ما بيكون عم بيأمن المواد الأولية الأساسية والضرورية الكافية لهالشي. المعرضين أكثر من غيرهم هن النساء، والناس يلي عند الولادة كانت أوزانهم أقل من الطبيعي، يعني يلي خلقوا تحت 2.5 كيلو، حتى هون دور الأمات يلي بيخلفوا أولاد كان وزنهم تحت 2.5 كيلو بحفزون على عمل الرياضة من بداية حياتهم. الوراثة بتلعب دور أساسي، وعادات الحياة السيئة مثل الناس يلي ما بيعملوا رياضة، ما بيتحركوا كتير، أو أسلوب حياتهم بطيء ما فيه حركة، بالإضافة للتدخين والإفراط بتناول الكحول، الأكل يلي بيعتمد بأكتريته على النشويات والدهون وما بيأمن الحاجة اليومية الضرورية من البروتينات، بالإضافة لبعض الأمور الخارجة عن السيطرة ببعض الأحيان، مثلا الناس الأليتي يلي ما بيقدروا يقوموا من التخت. هالحالة بتأثر على مشاكل كتير كبيرة أخرى ما منكون عاملين لحساب، مثلا الخرف أو فقدان الإدراك، الاكتئاب، السكري، فشل عضلة القلب يلي هي عضلة مثل باقي العضلات يلي بتضعف، فشل الكبد، الفشل الكلوي، ومشاكل التنفس، وأوقات أحيانا كتير مشاكل بالبلع. المخيف أكتر هو ارتباط هالحالة مؤخرا بحسب الدراسات بالأمراض السرطانية والالتهابات المزمنة، كما أنه فقدان الكتلة العضلية بيسبب الوقوع على الأرض، يعني دايما بيتفركشوا بيوقعوا، واحتمال الكسور الزائد، يعني منكون بشي منصير بشي. هون لازم نذكر أنه يلي بيحمل جسم الإنسان هو العضل وليس العظم، ولما بيضعف العضل وبيبلش التقل يصير على العظم، هون بتبلش المشاكل يلي منعرفها كتير مثل التكلس والديسك وجع الركاب وجع الرقبة وغيرها. بحلقتنا الجاية رح نحكي عن طرق الوقاية والعلاج من هالحالة المرضية.
الفارق بين الأغنياء والفقراء والرجال والنساء بالعالم.
2153 ملياردير بالعالم بيمتلكوا ثروة بتفوق يلي بيمتلكوا 4.6 مليار نسمة مجتمعين.
ضاعفت ثروة الأغنياء يلي بتمثل 1% من سكان العالم بواقع الضعف، مقارنة بالزيادة يلي طرقت على نسبة 92% من فقراء العالم.
إذا زدنا الضريبة بنسبة 0.5% على الأثرياء يلي بيمثلوا 1% من سكان العالم ولمدة 10 سنين، بتخلق 117 مليون فرصة عمل بمجالات الصحة، التعليم والرعاية.
أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بتمنع 42% من النساء من الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر، مقابل 6% من الرجال من الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر.
أغنى 22 رجل بالعالم بيمتلكوا ثروات بتفوق كل شيء بتملكه جميع نساء أفريقيا.
بتساهم أعمال المرأة المنزلية غير مدفوعة الأجر، يعني الطهي، التنظيف ورعاية الأطفال وكبار السن، بواقع 10.8 مليار دولار بالاقتصاد العالمي سنويا، وهالرقم بفوق 3 أضعاف حجم صناعة التكنولوجيا العالمية.
مسكي نفاقهم في ليمون وعطر ليكلمكم.
ضحكة الأسبوع مع فيليمون وهبي.
مسكي نفاقهم
وحدي هرب جوزة من البيت، هرب من البيت، بعرف المرأة بتأذوا كثير ركي. دخلك يا شويش، جوزي هرب من البيت، شبه دخلك يا شويش، بس إيدك بس إيدك دخيلك، وثلاث أيام يا شويش وحياتك مبادئت الأكل بلا أكل، صار تبكي ويبكي مع شوي، قال يا حرام شو بتحبه؟ قالت ما بحبوش، أخذ الواجب بحب.
احكي لي عن بلدي.
بيكتب موسى برانس بمجموعته الشعرية في بلاد أدونيس الصادرة باللغة الفرنسية عام 1942: تاريخك يا لبنان شاهد على عظمتك واستقلالك، ومين بيتجرأ ينكر هالحقيقة الخالدة.
احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مهابيلي.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.
موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.